بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشع حتى غرفت عيناه، وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا إلا لجنابه، وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. وحكى ابن المغفل ترجيعه ذكره البخاري. وإذا جمعت هذا إلى قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة. وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به. ويقول: كان يرجع في قراءته والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف. وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الحديث عن القرآن الكريم وفضل القراءة وكونها من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فقد جاء الترغيب في قراءة القرآن بأساليب متعددة، ومنها مدح أهله كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة القرآن من أجل العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بقراءة القرآن في كل وقت من الأوقات، لا سيما في صلاة الليل يتلو القرآن الكريم مرتلا ومتدبرا لما يدل عليه من المعاني، متأثرا به، محسنا صوته به. وكم في ذلك من الأجر، دل على كثرة أجر قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحروف القرآن كثيرة جدا، 300,000 حرف و23,000 حرف و671 حرفا. فإذا قرأت ختمة في شهر أو نصف شهر كسبت هذا الأجر الوفير من الحسنات التي تكون يوم القيامة في ميزان حسناتك، ثم يضاعفها الله أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. فمضاعفة الحسنات أمر جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال فيضاعفه له، وجاءت هذه المضاعفة في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وجاء بيانها في السنة أن الحسنة 700 حسنة، وهذا فضل الله على عباده الذين يتقربون إليه بفعل الخيرات وعمل الحسنات. ومن الحسنات قراءة القرآن الكريم الذي يمكن أن تقرأه وأنت تمشي في الطريق من محفوظاتك وأنت مضطجع على فراشك وأنت في المسجد وفي المدرسة وفي أي وعلى كل حال من الأحوال. ينبغي أن تأخذ حظك ونصيبك من القرآن الكريم. وقد لا يستطيع بعض عوام الناس على قراءة القرآن كاملا، فيقرأ ما تيسر له منه ويردده، ويسعى في قراءة ما بقي من القرآن، ففي هذا الزمن ليس لأحد عذر أن يعتذر بأنه لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن لكثرة الوسائل المتعددة التي يمكن أن يستفيد منها حفظ القرآن، سماع القرآن، متابعة القارئ بواسطة شريط أو إذاعة أو نحو ذلك من الوسائل المبثوثة في هذا الزمن. فينبغي العناية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن قراءة وسماعا وتفسيرا، لأن الصحابة كان لا يشكل عليهم معنى الآيات لأنهم عرب والقرآن نزل بلغة العرب، فكانت الآيات واضحة المعاني. أما من بعدهم وإلى يومنا هذا وبعد ذلك، فإننا في أمس الحاجة إلى قراءة كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم. إذا قرأت شيئا من الآيات فقرأ تفسيرها أو اسمع لتفسيرها من غيرك، فتكون بذلك قد أحرزت سماع القرآن وحفظ بعض آياته وفهم المعاني التي فيها بيان الحلال والحرام والأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والوعد والوعيد والأخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة، كل ذلك في القرآن الكريم. فمن أعطى القرآن العناية التي يجب أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها من الله عليه من فضله بالفهم لألفاظ القرآن ولمعاني القرآن. ومن أشغل نفسه بغير ذلك، والنفس تميل إلى الهوى وتميل إلى الراحة وتميل إلى ما فيه خسرانها، فلا بد من مجاهدتها لتعتصم بهذا الكتاب العظيم وتقوم بالحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، ولا يعلم إلا من القرآن والسنة. فالواجب أن يخطط المسلم والمسلمة أن يخططوا جميعا للعناية بكتاب ربهم وأخذ النصيب الوافر من السنة المتعلقة، لا سيما المتعلقة بالأحكام الشرعية والأخبار بالمغيبات بالآخرة وما يجري فيها، كما أنزل الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ينبغي أن نفهم معنى هذه الآيات وأمثالها، لأن فيها الأخبار عما سيكون ونشاهده عيانا. فإذا عرفت أن هذه الأمور المهمة والكروب التي ستنزل بعالم الإنس والجن وبالخلائق، فإنك تعد الأسباب التي يحفظك الله تبارك وتعالى بها، والله أعلم.
سائلة من فرنسا تقول: ما حكم الحامل التي تجد انقباضا ولا ترى سائل يخرج، هل تترك الصلاة؟
لا، إذا لم يخرج شيء عند قرب الولادة لا تترك الصلاة أبدا، تصلي على أي حال من الأحوال فرائضها كاملة.
وإذا تركت الصلاة
يجب عليها أن تصلي وأن تقضي ما فاتها.
أنا مقيم حاليا في بريطانيا وأخي في ليبيا، ويريد إرسال إلي بعض المال، لكن عملية الإرسال تحتاج لوقت طويل، وقد اقترح علي أحد الأخوة أن يعطيني مبلغ 1000 جنيه استرليني في بريطانيا، ويقوم أخي في ليبيا بإعطاء أخيه ما يساويه بالعملة المحلية في ليبيا.
الصرف فيه وجوب التقابض، فإذا أرسل له حوالة بعملة يستلم نفس العملة في البلد، لأن هذا صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض بين الطرفين.
إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة، هل يجب على المأمومين أن يسلموا تسليمة واحدة كذلك؟
لا، القول الراجح وجوب التسليمتين، وأنها ركن، أن التسليمتين ركن، فيجب أن يسلم تسليمتين. وهذا الإمام الذي يقتصر على تسليمة على اعتبار أن التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة، إن كان من أهل الاجتهاد بلغ رتبة الاجتهاد وهذا بعيد، فلا حرج عليه. أما إذا كان مقلد قرأ عن المذهب الشافعي مثلا ورأى بأن التسليم الثاني سنة فقلد لا يتابع. الصحيح أنه لا يتابعه المأموم بل يسلم تسليمتين، وأن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بتسليمتين، فلا يتابع الإمام إذا اقتصر على تسليمة واحدة. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الفريضة على تسليمة واحدة.
سائل من المغرب يقول: امرأة خطبها أبي ولم يعقد عليها، هل أكون محرما لها؟
ما دام خطبها ولم يعقد عليها أجنبية من أبيك ومنك، ليست محرمة. خطبها
ولم يعقد عليها،
ولم يعقد،
نعم،
ما وقع شيء.
طيب يجوز له أن يخطبها ولده؟
يجوز له أن يخطبها، نعم، إذا تنازل الأب. أما يخطب على خطبة أبيه لا.
سائل من إيرلندا: شيخنا حفظكم الله، سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن الدم الآدمي نجس، واستدل بالأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في ثوبه دم وهو يصلي فقطع الصلاة وخرج. سائل من إيرلندا: شيخنا حفظكم الله، سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن دم الآدمي نجس، واستدل بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في ثوبه دم وهو يصلي فقطع الصلاة وخرج، فهل في هذا دليل على أن الدم نجس؟
فرق العلماء بين الدم الكثير والقليل، فقالوا فيما كان قليلا لا يؤثر سواء في الثوب أو البدن، لا يؤثر ولا يقطع صلاته من أجله. وأما إذا كان كثيرا يسيل من الجسد فإنه يبطل الصلاة، ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. هذا عند كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يرى بأنه إن كان كثيرا لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء.
سائل من فرنسا يقول: ما الفرق بين التوكل في الأسباب الظاهرة الذي هو الشرك الأصغر والتوكل المشروع الذي ليس بمذموم؟
التوكل الذي ليس بمذموم أن يأتي الإنسان بالأسباب ويتوكل على الله ويعتقد بأن الله هو قاضي الحاجات ودافع النقم، فهذا توكل ممدوح. وأما التوكل إذا كان القلوب متعلقة بالأشخاص وبالأسباب وأن لها أثر في قضاء حاجة أو دفع كربة، فهذا لا يجوز، هذا هو المذموم، ما تم التوكل، لأن الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر الله بالتوكل عليه توكلا كاملا حتى لا يكون للمخلوق مشاركة في الاعتماد على جلب مصلحة أو دفع ضر، إلا أنه سبب من الأسباب فقط.
سائل من فرنسا يقول: يجمع المال لكي يتم دفن الميت في بلده الأصلي وهي المغرب، هل هذا جائز مع الدليل؟
ليس بمشروع النقل، بل يدفن الإنسان حيث مات، فإن كان في مقبرة للمسلمين قبر فيها، وإلا قبر وحده، وليس بلازم أن يجمع الأموال لينقل الميت من بلاد إلى بلاد، فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في الآفاق البعيدة ودفنوا حيث ماتوا، وهذا هو المشروع.
إذا أصبح الإنسان جنبا يوم الجمعة فهل يجزئه غسل واحد للجنابة والجمعة؟
ينوي به رفع الحدث ويدخل فيه غسل الجمعة. إذا نوى به رفع الحدث دخل فيه غسل الجمعة، يصح، يكفي غسل واحد.
سائل من فرنسا يقول: إذا كانت صلاة الفجر تصلى قبل دخول الوقت في مسجدي، هل يجوز لي أن أصلي الفجر في هذا المسجد؟
الصلاة من شروطها دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصلى فريضة إلا بعد دخول الوقت، سواء صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. ومن صلى الفريضة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة ولا تجزئه أبدا. فأنت أيها السائل تبحث مع أهل المسجد ما هو الحامل لهم على هذا الفعل، هل ظهر لهم بأنه وقت للصلاة فيقول أنت الذي مخطئ في الوقت، أم أنهم مخطئون تناقشون القضية حتى تكونون قد اتفقتم على الصلاة في وقتها. أما الصلاة قبل دخول الوقت ولو تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فالصلاة غير صحيحة.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الفرق بين الفرق؟
الكتاب جيد، الفرق بين الفرق جيد، يبين عقائد ومناهج الفرق المبتدعة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيد في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشع حتى غرفت عيناه، وكان يقرأ قائما وقاعدا ومطيعا ومتوضئا ومحدثا إلا لجنابه، وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. وحكى ابن المغفل ترجيعه ذكره البخاري. وإذا جمعت هذا إلى قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به. ويقول: كان يرجع في قراءته والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف. وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الحديث عن القرآن الكريم وفضل القراءة وكونها من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فقد جاء الترغيب في قراءة القرآن بأساليب متعددة، ومنها مدح أهله كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة القرآن من أجل العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بقراءة القرآن في كل وقت من الأوقات، لا سيما في صلاة الليل يتلو القرآن الكريم مرتلا متدبرا لما يدل عليه من المعاني، متأثرا به، محسنا صوته به. وكم في ذلك من الأجر، دل على كثرة أجر قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحروف القرآن كثيرة جدا، 300,000 حرف و23,000 حرف و671 حرفا. فإذا قرأت ختمة في شهر أو نصف شهر كسبت هذا الأجر الوفير من الحسنات التي تكون يوم القيامة في ميزان حسناتك، ثم يضاعفها الله أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. فمضاعفة الحسنات أمر جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال: فيضاعفه له. وجاءت هذه المضاعفة في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وجاء بيانها في السنة أن الحسنة 700 حسنة، وهذا فضل الله على عباده الذين يتقربون إليه بفعل الخيرات وعمل الحسنات، ومن الحسنات قراءة القرآن الكريم الذي يمكن أن تقرأه وأنت تمشي في الطريق من محفوظاتك وأنت مضطجع على فراشك وأنت في المسجد وفي المدرسة وعلى كل حال من الأحوال ينبغي أن تأخذ حظك ونصيبك من القرآن الكريم. وقد لا يستطيع بعض عوام من الناس على قراءة القرآن كاملا فيقرأ ما تيسر له منه ويردده، ويسعى في قراءة ما بقي من القرآن، ففي هذا الزمن ليس لأحد عذر أن يعتذر بأنه لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن لكثرة الوسائل المتعددة التي يمكن أن يستفيد منها حفظ القرآن، سماع القرآن، متابعة القارئ بواسطة شريط أو إذاعة أو نحو ذلك من الوسائل المبثوثة في هذا الزمن. فينبغي العناية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن قراءة وسماعا وتفسيرا، لأن الصحابة كان لا يشكل عليهم معنى الآيات لأنهم عرب والقرآن نزل بلغة العرب، فكانت الآيات واضحة المعاني. أما من بعدهم وإلى يومنا هذا وبعد ذلك فإننا في أمس الحاجة إلى قراءة كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم. إذا قرأت شيئا من الآيات فاقرأ تفسيرها أو اسمع لتفسيرها من غيرك، فتكون بذلك قد أحرزت سماع القرآن وحفظ بعض آياته وفهم المعاني التي فيها بيان الحلال والحرام والأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والوعد والوعيد والأخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة، كل ذلك في القرآن الكريم. فمن أعطى القرآن العناية التي يجب أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها من الله عليه من فضله بالفهم لألفاظ القرآن ولمعاني القرآن. ومن أشغل نفسه بغير ذلك، والنفس تميل إلى الهوى وتميل إلى الراحة وتميل إلى ما فيه خسرانها، فلا بد من مجاهدتها لتعتصم بهذا الكتاب العظيم وتقوم بالحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، ولا يعلم إلا من القرآن والسنة. فالواجب أن يخطط المسلم والمسلمة أن يخططوا جميعا للعناية بكتاب ربهم وأخذ النصيب الوافر من السنة المتعلقة، لا سيما المتعلقة بالأحكام الشرعية والأخبار بالمغيبات بالآخرة وما يجري فيها، كما أنزل الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ينبغي أن نفهم معنى هذه الآيات وأمثالها، لأن فيها الأخبار عما سيكون ونشاهده عيانا. فإذا عرفت أن هذه الأمور المهمة والكروب التي ستنزل بعالم الإنس والجن وبالخلائق، فإنك تعد الأسباب التي يحفظك الله تبارك وتعالى بها، والله أعلم. الله العظيم.
سائلة من فرنسا تقول: ما حكم الحامل التي تجد انقباضا ولا ترى سائل يخرج، هل تترك الصلاة؟
لا، إذا لم يخرج شيء عند قرب الولادة لا تترك الصلاة أبدا، تصلي على أي حال من الأحوال فرائضها كاملة.
وإذا تركت الصلاة
يجب عليها أن تصلي وأن تقضي ما فاتها.
أنا مقيم حاليا في بريطانيا وأخي في ليبيا، ويريد إرسال إلي بعض المال، لكن عملية الإرسال تحتاج لوقت طويل، وقد اقترح علي أحد الأخوة أن يعطيني مبلغ 1000 جنيه استرليني في بريطانيا، ويقوم أخي في ليبيا بإعطاء أخيه ما يساويه بالعملة المحلية في ليبيا.
الصرف فيه وجوب التقابض، فإذا أرسل له حوالة بعملة يستلم نفس العملة في البلد، لأن هذا صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض بين الطرفين.
إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة، هل يجب على المأمومين أن يسلموا تسليمة واحدة كذلك؟
لا، القول الراجح وجوب التسليمتين، وأنها ركن، أن التسليمتين ركن، فيجب أن يسلم تسليمتين. وهذا الإمام الذي يقتصر على تسليمة على اعتبار أن التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة، إن كان من أهل الاجتهاد بلغ رتبة الاجتهاد وهذا بعيد فلا حرج عليه، أما إذا كان مقلد قرأ عن المذهب الشافعي مثلا ورأى بأن التسليمة الثانية سنة فقلد لا يتابع. الصحيح أنه لا يتابعه المأموم بل يسلم تسليمتين، وأن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بتسليمتين، فلا يتابع الإمام إذا اقتصر على تسليمة واحدة. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الفريضة على تسليمة واحدة.
سائل من المغرب يقول: امرأة خطبها أبي ولم يعقد عليها، هل أكون محرما لها؟
ما دام خطبها ولم يعقد عليها أجنبية من أبيك ومنك، ليست محرمة، خطبها
ولم يعقد عليها،
ولم يعقد،
نعم،
ما وقع شيء.
طيب يجوز له أن يخطبها ولده؟
يجوز له أن يخطبها، نعم، إذا تنازل الأب، أما يخطب على خطبة أبيه لا.
سائل من إيرلندا: شيخنا حفظكم الله، سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن الدم الآدمي نجس، واستدل بالأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في ثوبه دم وهو يصلي فقطع الصلاة وخرج. سائل من إيرلندا: شيخنا حفظكم الله، سمعت أحد الدعاء إلى الله يقول بأن دم الآدمي نجس، واستدل بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في ثوبه دم وهو يصلي فقطع الصلاة وخرج، فهل في هذا دليل على أن الدم نجس؟
فرق العلماء بين الدم الكثير والقليل، فقالوا فيما كان قليلا لا يؤثر سواء في الثوب أو البدن، لا يؤثر ولا يقطع صلاته من أجله، وأما إذا كان كثيرا يسيل من الجسد فإنه يبطل الصلاة، ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. هذا عند كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يرى بأنه إن كان كثيرا لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء.
سائل من فرنسا يقول: ما الفرق بين التوكل في الأسباب الظاهرة الذي هو الشرك الأصغر والتوكل المشروع الذي ليس بمذموم؟
التوكل الذي ليس بمذموم أن يأتي الإنسان بالأسباب ويتوكل على الله ويعتقد بأن الله هو قاضي الحاجات ودافع النقم، فهذا توكل ممدوح. وأما التوكل إذا كان القلوب متعلقة بالأشخاص وبالأسباب وأن لها أثر في قضاء حاجة أو دفع كربة، فهذا لا يجوز، هذا هو المذموم، ما تم التوكل، لأن الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر الله بالتوكل عليه توكلا كاملا حتى لا يكون للمخلوق مشاركة في الاعتماد على جلب مصلحة أو دفع ضر، إلا أنه سبب من الأسباب فقط.
سائل من فرنسا يقول: يجمع المال لكي يتم دفن الميت في بلده الأصلي وهي المغرب، هل هذا جائز مع الدليل؟
ليس بمشروع النقل، بل يدفن الإنسان حيث مات، فإن كان في مقبرة للمسلمين قبر فيها، وإلا قبر وحده، وليس بلازم أن يجمع الأموال لينقل الميت من بلاد إلى بلاد. فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في الآفاق البعيدة ودفنوا حيث ماتوا، هذا هو المشروع.
إذا أصبح الإنسان جنبا يوم الجمعة فهل يجزئه غسل واحد للجنابة والجمعة؟
ينوي به رفع الحدث ويدخل فيه غسل الجمعة، إذا نوى به رفع الحدث دخل فيه غسل الجمعة، يصح، يكفي غسل واحد.
سائل من فرنسا يقول: إذا كانت صلاة الفجر تصلى قبل دخول الوقت في مسجدي، هل يجوز لي أن أصلي الفجر في هذا المسجد؟
الصلاة من شروطها دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تصلى فريضة إلا بعد دخول الوقت، سواء صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، ومن صلى الفريضة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة ولا تجزئه أبدا. فأنت أيها السائل تبحث مع أهل المسجد ما هو الحامل لهم على هذا الفعل، هل ظهر لهم بأنه وقت للصلاة فيكون أنت الذي مخطئ في الوقت، أم أنهم مخطئون، تناقشون القضية حتى تكونون قد اتفقتم على الصلاة في وقتها. أما الصلاة قبل دخول الوقت ولو تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فالصلاة غير صحيحة.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الفرق بين الفرق؟
الكتاب جيد، الفرق بين الفرق جيد، يبين عقائد ومناهج الفرق المبتدعة، والله أعلم.